بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران. قلنا يستدل على الاستصحاب بعدة أدلة، المهم منها هو الروايات، ووصلنا إلى الرواية الثالثة وهي صحيحة الزرارة التي اشتملت على مقطعين من السؤال. المقطع الأول سؤال فرضه زرارة في الذي يشك بين الثنتين والأربع وقد أحرز الثنتين. الإمام أجابه جواب فقهي من دون أن يتضمن أي قاعدة. السؤال الثاني هو كان سؤال افتراضي، الإمام هو الذي تبرع به، في الذي يشك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث. قال قام فأضاف إليها ركعة أخرى وسجد وتشهد، ثم بدأ يقول ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل أحدهما بالآخر ولا يخلط وغير ذلك من التعابير. موضع الاستدلال عندنا ولا ينقض اليقين بالشك، نقول من كان على يقين بعدم الإتيان بالرابعة، وكل شخص في بادئ الأمر منا لم يأتي بالرابعة، وهذا نحن نتيقن به عدم الإتيان بالرابعة، هذا أمر يقيني. قبل الصلاة نحن لم نأتي بالرابعة، وهكذا في الركعة الأولى والثانية والثالثة كل ذلك لم نأتي بالرابعة. فإذا شككنا فماذا نستصحب؟ عدم الإتيان بالرابعة. فاليقين بعدم الإتيان بالرابعة لا ينقض بالشك فيها، يعني مو تقول إن شاء الله أنا جايبها الرابعة، لا ينقض اليقين بعدم الإتيان بالشك فيها. الإمام ماذا حاول؟ قال فقام فأضاف إليها ركعة أخرى، أعطاه العلاج المناسب لمن لديه يقين بعدم الإتيان بالرابعة. اعترض على هالاستدلال المذكور باعتراضات ثلاثة. انتهينا من الاعتراض الأول اللي هو اعتراض الشيخ الأنصاري وأجبنا عنه. الاعتراض الثاني، وصلنا للاعتراض الثاني اللي هو بأجوبة ثلاثة، خدنا فقط الجواب الأول وردينا، بس هذا سنحتاج إعادة الاعتراض الثاني لأنك خلينا نشوف الجواب الثاني والثالث، ما يمكن نذكر الأجوبة من دون ما نستذكر الاعتراض، أصل الاعتراض. الاعتراض الثاني اعتراض بسيط، يقول نحن نتيقن بعدم الإتيان بالرابعة، فنواجه مشكلة وهي إما هذا الاستصحاب يؤدي بنا إلى محذور مخالفة ضرورة من ضروريات المذهب الإمامي رغم توفر أركان الاستصحاب، أو إن الاستصحاب المذكور عدم الإتيان بالرابعة لا يحقق لك الأركان وبالتالي لا معنى للاستصحاب. إذن الاستصحاب إما هناك قرينة مبطلة له وهي القرينة أنه يؤدي إلى مخالفة الضرورة من الضروريات، أو إن هذا الاستصحاب في حد نفسه لا يجري لعدم توفر أركانه. هذا إذا نريد نوضح الاعتراض أكثر. فنحن حينما نريد أن نستصحب عدم الإتيان بالرابعة فلا يخلو معنى ذلك إما أن نأتي برابعة متصلة أو نأتي برابعة منفصلة. إذا جئنا بها متصلة فالحمد لله، أركان الاستصحاب موجودة. يعني عندنا يقين بعدم الرابعة، يا رابعة متصلة، هذا يقيننا بها، وشككنا فيها نأتي بالرابعة المتصلة، ولكن هذا يخالف ضرورة المذهب من أن ركعة الاحتياط هي مفصولة. أو لا، نأتي بالرابعة بحالة ماذا؟ الانفصال. نعم، هذا يحقق ماذا ما عليه المذهب، إلا أنه أركان الاستصحاب غير موجودة. لماذا؟ وذلك لأن معنى لا تنقض اليقين بالشك الذي كان متيقنا بشيء وشك فيه يبني على ماذا؟ على أنه موجود، يجر المتيقن إلى مرحلة الشك ويجعله مستمرا. بعبارة ثانية، الأثر الذي نريد أن نرتبه على الاستصحاب هو أثر لذات المستصحب. المستصحب ما هو؟ عدم الإتيان بالرابعة، هذا هو المستصحب. لكن يا رابعة المتصلة، فنحن نريد أن نرتب على الاستصحاب إثبات هذا الأثر، يعني ما نشك فيه نجعله ثابتا ومتيقنا، نرتب هذا الأثر. أما إذا قام دليل من الخارج إن هذا الأثر ليس أثر للمستصحب وإنما أثر للشك، شنو الدليل من الخارج؟ أن تكون الركعة التي نأتي بها لابد أن تكون منفصلة، هذا ليس أثر لذات المستصحب. المستصحب أثره ماذا؟ الإتيان بها متصلة، إلا أنه عندنا قرينة من الخارج تقول أثر الاستصحاب لابد أن تطبقوا هذا الأثر على من؟ على الانفصال. هذا مو أثر للمستصحب وإنما أثر ماذا؟ للشك في المستصحب ببركة هاي القرينة الخارجية. وهذا من الواضح لا يحقق لك أركان الاستصحاب. فإذا لا يوجد أركان لا معنى للاستصحاب، فإذا أنت شتري تستصحب؟ قل لنا، تقول أستصحب عدم الإتيان بالرابعة متصلة تخالف ضرورة المذهب، والاستصحاب يسوى نخالف في ضرورة المذهب. تريد أن تستصحب عدم الإتيان بالرابعة منفصلة، اعذرنا أركان الاستصحاب ما موجودة. جيد، هذا هو الاعتراض الثاني. قلنا المحقق العراقي قدم جواب، سيد شهيد رد عليه. الآن عندنا جواب ثاني قدمه لنا صاحب الكفاية. بلا شوف صاحب الكفاية شو راح يقدم جوابه. طبعا ميت صاحب الكفاية جوابه إلا تجيب له من الخارج حتى يرهم، لأن قلنا هم بعد هم يتكلمون مع العلماء ما يتكلمون مع الطلبة. ذاك شوف جوابه كله مقدمات محذوفة. صاحب الكفاية يقول لو فرضنا الآن فرضية شخص لم يأتي بالرابعة جزماً هسه، ماذا يترتب عليه؟ أثران. أثر الأول أن يقوم ويأتي برابعة، هذا قطع لابد. الأثر الثاني أن تكون الرابعة شنو؟ قطع المتصلة بعد، لأن أنا أجزم ما جاي الرابعة، أن تكون الرابعة متصلة. هذا في صورة ماذا؟ العلم. بس هذا الأثر الثاني ما عبر عنه وأن تكون متصلة، جاب لك في التعبير هو يشبه المتصلة بس تعبير ما أدري شنو، قال مانعية التشهد والتسليم. هل يجوز الاتيان بالتشهد والتسليم بين الثالثة والرابعة؟ يجوز أم لا يجوز؟ قطعا مانع، يمنع، هناك مانعية أن لا تتشهد ولا تسلم بينهما. يعني شنو نريد يقول بعبارة ثانية؟ يقول لابد أن تأتي بعد، يعني مو تروح تسلم وتشهد وتسلم، أنت الذي تجزم الآن قاعد تكلم مع الجازم بعد الاتيان بالرابعة، لا أبد لا تشهد ولا تسلم، أنت عليك أن تأتي برابعة التشهد والتسليم يقع بعد الرابعة، لا بين الثالثة والرابعة. فهذا التعبير مانعية التشهد والتسليم هو تعبير آخر على أن تكون الرابعة ماذا؟ متصلة، لأنه الثالثة خالية من التشهد والتسليم، كيف تأتي بينهما بذلك؟ فإذا الأثر الأول أن نأتي برابعة، الأثر الثاني أن تكون متصلة. إيش عبر عنها أن تكون متصلة؟ مانعية التشهد والتسليم. هذه في صورة العلم. أما في صورة الشك كما في مقامنا، من شك بالإتيان بالرابعة فأيضا عليه أن يأتي ماذا؟ بالأثرين معا، أن يقوم أن يأتي برابعة، هذا واحد، وأن تكون الرابعة متصلة. يعني ما معنى متصلة؟ يعني لا يفصل بين الثالثة والرابعة بتشهد ولا بتسليم، لأن حديث لا تنقض اليقين بالشك حديث مطلق يقول رتب الأثر الأول أن تأتي برابعة، ورتب الأثر الثاني أن تكون الرابعة ماذا؟ بعد قلوا لي متصلة. يعني شنو معنى متصلة؟ يعني لا تتشهد ولا تسلم، لأنهما مانعان من صحة الصلاة، عليك أن تؤجلهما متى؟ بعد الإتيان بالرابعة. هذا معنى لا بتكون الرابعة متصلة، هذا معنى. يعني سأنا أشك جايب الرابعة ما جايب الرابعة، المفروض ما شاهد وسلم، لازم أقوم أأتي برابعة أشك بعد، بعد ذلك أشهد وسلم. هذا شنو معنى لا تتشهد وسلم؟ شنو معنى؟ يعني لابد تجيبها متصلة، لابد، هذا هو مقتضى الاستصحاب. ثم يقول صاحب الكفاية، شو رجعنا نفس المشكلة، جبتني إياها متصلة، شو وهذا مخالف لنا المذهب. ثم يقول لا تنقض اليقين بالشك، صحيح مطلق من ناحية الأثرين، يعني تأتي برابعة والأثر الثاني تكون متصلة، إلا أنه قام الدليل الخارجي على عدم جواز إتيان الاحتياط متصلة، فسوف نرفع اليد عن من؟ عن الأثر الثاني، ونتمسك بحديث لا تنقض بلحاظ أي أثر؟ الأثر الأول. شوف هذا القرينة المنفصلة سوت، رفعت الأثر الثاني، لأن ما يمكن تصير متصلة، وعينت يا أثر الأثر الأول، ولكن عينته أن تأتي برابعة، رابعة لابد ماذا تكون الرابعة؟
منفصلة
باعتبار هذا الأثر القرينة المنفصلة يعمل عملية، يلغي الاتصال من جهة ويعين الانفصال من جهة أخرى. يقول وهذا لا محذور فيه، بأننا نطبق الاستصحاب بلحاظ بعض آثار المؤدى دون البعض الآخر المراوح. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح دليل صاحب الكفاية. يقول ولا محذورة أن التبعيض في مؤدى الاستصحاب، نقول الاستصحاب بلحاظ الأثر الثاني لا يأتي، لأن هذا التقييد في إطلاق الدليل، شو المشكلة يعني، وبلحاظ الأثر الأول يأتي. واضحة هذا مو واضحة؟ واضحة يا مو واضحة؟ أعيدة. صاحب الكفاية يقول الذي يشك هل أتى بالرابعة أم لا، هناك أثران، أن يأتي برابعة وأن تكون الرابعة ماذا؟ متصلة، اللي هو ما عبر عنها تكون الرابعة متصلة، عبر عنها مانعية التشهد والتسليم. جيد. ثم قامت قرينة من الخارج تقول لا يمكن تطبيق الأثر الثاني وهو الاتصال لأنه مخالف لضرورة المذهب، فنرفع اليد عن إطلاق لا تنقض اليقين بلحاظ الأثرين، نقيده بلحاظ يا أثر الأثر الأول أن تأتي برابعة، أما الثاني لا. هذه الرابعة كيف يكون شكلها؟ لا تقول لي بعد شو اسمه متصل. لا شو تكون منفصل، لأن يعني القرينة الخارجية نفت الاتصال، فيتعين فيه يكون الرابعة منفصلة. خلاص بعد هذا الاحتراز يكون مدفوع اللي ذكروه. خلينا نشوف طبق عبارته والله. ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من إن عدم الإتيان بالركعة الرابعة هسه، هذا عدم الإتيان سواء كان في فرض العلم إني لم أتي بالرابعة، أو في فرض ماذا الشك، أكو أثرًا قدامك سواء كنت عالمًا لم تأتي أو كنت شاكًا، له أثرًا إن عدم الإتيان بالرابعة. لذلك سيجد أطلق العبارة، إحداهما وجوب الإتيان بركعة، بس ما قيتها يا ركعة، عليك تأتي بركعة. يقول اصبر شوي أنا أقول لك يا ركعة، متصلة منفصلة. والثانيا شوف يريد يعبر من أن تكون الركعة متصلة، ما عبر عنها متصلة. والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة المشكوكة، يعني لا يجوز في البين أن تفصل بين الثالثة والرابعة هنا. يعني الذي يشك مو يقول بعد السلام يجيب التشهد والتسليم ابن رابعة ثم لا، الاستصحاب أثرها أن تأتي برابعة متصلة، ممنوع تجيب التشهد والتسليم هسه، أجله بعد الإتيان بالرابعة. هذا مقتضى الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب ذلك. هسه تقول لي أكو نصوص بعدنا، أنا ما أعرف نصوص تمنعني من هذه الطريقة، ما أدري نصوص تقول لي ترى التشهد والتسليم ممانعات، روح سلم وروح جيب لنا رابعة، هذا بعد ما أعرف أنا. يقول أنا مقتضى الاستصحاب يجي يقول لي تأتي برابعة، ثانيا تكون الرابعة متصلة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور، استصحاب عدم الإتيان بالرابعة، مقتضى الاستصحاب التعبد بكلا الأثرين، تأتي برابعة وأن تكون الرابعة متصلة. إياك أن تسلم الشاك، إياك أن تسلم في حالة الشك، هل أتيت بالرابعة تسلم؟ لا، أنت شاك بين ثلاثة ورابعة، قوم جيب لنا رابعة وبعدين الشهد وسلم. سلة تستغرب، أقول هذا مقتضى الاستصحاب مو مقتضى النصوص، مقتضى النصوص لا سلم وتروح جيب لنا رابعة. غير أن هذا، غير أن قيام الدليل روايات الضرورة الإجماع على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب، هذا القرينة الدليل يخصص دليل الاستصحاب اللي هو لا تنقض اليقين، يقيد ماكو مشكلة، ويصرفه سيخصص نفس الشيء إلى التعبد بأي أثر، بالأثر الأول. أما الأثر الثاني وهو المتصلة يقبل عليه ويرفع اليد عنه، يقول المؤداة دونه الثاني، يقول له أنت لا تنقض بلحاظ الأثر الأولي، أما بلحاظ الأثر الثاني تريد تطبق الأثر الثاني لا ممنوع عليك، لأن معناه راح تجيب لنا متصلة وهذا خلاف القرينة الخارجية. زين خب تعال، هذا غير استصحاب صار، لأن راح أجري بلحاظ أثر دون أثر ماكو أي مشكلة، فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤداة، المؤداة يعني محتوى الاستصحاب يعني المتيقن صحيح، هون ما بي أي مشكلة، الاستصحاب يجري بلحاظ هذا دون ذاك، شنو المشكلة فيه؟ فضل واضحة إن شاء الله. ونلاحظ على ذلك سيشهد عنده إشكال، يقول هو ما الذي دعاه إلى أن يرفع اليد عن إطلاق حديث لا تنقض اليقين بلحاظ الأثر الثاني؟ من الذي دعا مانعية التشهد والتسليم؟ لأنهما مانعان قبل الإتيان بالرابعة، لذلك قال لابد أن تكون متصلة، وبما أن الاتصال يخالف ضرورة المذهب رفع اليد عنه. لاحظوا شلون صار التسلسل، لابد الأثر الثاني أن تكون متصلة، لماذا؟ لأن التشهد والتسليم مانعة، لما يصير التشهد والسلم بين الثالثة والرابعة فلابد تجيب رابعة بعدين تشهد، فالاتصال سببه ماذا؟ مانعية التشهد والتسليم. خب جيد، وبما أن الاتصال مخالف لضرورة المذهب فيبقى بعد أكو مشكلة؟ لا ما يبقى أكو مشكلة، ما يبقى، ما بعد ما يبقى أكو مشكلة. من هنا السيد الشهيد يقول نحن نسأل عن مانعية التشهد والتسليم اللي خلتك تبعض في مؤدى الاستصحاب، هل المانعية مانعية واقعية أم مانعية علمية؟ تعلمون عندنا بالفقه هذه مسألة مطروحة، هناك أشياء تبطل العمل بحسب واقعها وهناك أشياء تبطله بحسب العلم بها. مثلا الآن الترتب بين الظهرين، شرطية الترتب شرطية واقعية أم شرطية علمية؟ نقصد واقعية، عليك أن تراعي الترتب سواء كنت عالما بشرطية الترتيب أم لم تكن عالما، الترتيب معتبر واقعا. والمقصود من الشرطية العلمية أي من كان عالما بالترتب يراعي، أما من كان جاهلا هو شرط علمي يسمونه شرط ذكري. الآن أكو مسألة مهمة، يقول من يتوضأ بالماء النجس وضوءه باطل جاهل، ومن يتوضأ بالماء المغصوب جاهلا وضوءه صحيح، إيش عجب ليش؟ كلاهما جاهلا، كلاهما يتوضأ. يقول لأن الطهارة طهارة الماء شرط واقعي، بينما إباحة الماء شرط ذكري. مثل مثال آخر هو يذكره هيها في قضية الاعتبار الحائل في صلاة الجماعة الفاصل، شنو يقولون لو صلى وأكو فاصل جماعة بطلت يا ما بطلت؟ حتى المن كان ما يدري بس الصح انفراد مطلب ثاني، هذا دليل إلى أن عدم الحائل شرط واقعي وليس وهكذا. المهم اللي يحلك اللغز تشوف الروايات ترتب الأثر على الشرط مطلقا أم تحصل بالعلم دون آخر، تقدر تعرف هذا شرط واقعي وشرط ذكري. المانعية مانعية التشهد والتسليم مانعية واقعية، يعني تشمل حتى الشاك، التشهد والتسليم مانع فكيف تأتي بهما، أم لا مانعية علمية لمن يعلم أنه لم يأتي بالرابع لا يجوز أن يأتي بالتشهد والتسليم، أما الجاهل شنو المشكلة؟ فإذا افترضنا أن المانعية واقعية، افترض هسه على الجميع أن لا يفصل بين الثالثة والرابعة ما دام لم يأتي، على الجميع العالم والشاك على حد سواء، هنا الركعة المفصولة، احنا مو قلنا ركعة مفصولة أم لا باعتبار القرينة الخارجية نفتنا الاتصال وأثبتتنا شنو الانفصال، أن الركعة المفصولة لا تحقق المطلوب. كيف ذلك؟ لأنه حينما يأتي بركعة مفصولة الأمر لا يخلو، إما قد صلى في الواقع رابعة وهذا شو يصير؟ خامسة، فهي مطلوبة؟ ما مطلوبة. أو في الواقع صلى ثالثة وهذه ماذا تكون المفصولة؟ رابعة. زين الشهد والسلم يا ما شهد والسلم هو، وإحنا المانعية شنو المانعية؟ واقعية، فتبطل الصلاة وما تبطل؟ طب يا ابو معاني شاك ما أدري، أقول بابا أنا فسرت المانعية واقعية، هذا عذرني شو أسوي لك أنا؟ هذا يحقق المطلوب؟ ما يحقق. يو إنه جايب لنا خامسة بدون فائدة هذه، أو سلمت وجبت وسلمت واعتبرتها رابعة وراح تجيب لنا رابعة، صحيح هاي تعالج النقص اللي عنده بس على المانعية الواقعية تبطل الصلاة. وإن كان المقصود مانعية ماذا؟ ذكرية علمية. هنا يا يعني من يشهد ويتسلم ويسلم ما تشمل إلا العالم، لا يجوز له، لا يجوز من يعلم أنه لم يأتي بالرابعة أن يأتي بالتشهد. أما الشاك، وإحنا صاحبنا شنو الآن فرضنا، فرضنا شاك هنا أيضا مع الشاك لا ينفع. لماذا؟ لأن هذا الشاك حينما يتشهد ويسلم هناك مانعية، قلوا لي ماكو هناك مانعية، يعني بعبارة أخرى قلنا إحنا مشكلة المانعية وهي الاتصال، يعني لا محذورة أن تأتي بها بمن؟ بالرابعة متصلة. قلنا الاتصال تعبير آخر عن من؟ عن مانعية التشهد والتسليم، وبما أن الشاك ماكو مانعية في حقه فلا محذورة أن يأتي بها ماذا؟ متصلة. وهذا ليس تقييدا لمؤدى الاستصحاب وإنما تقييدا للمانعية. لاحظ المانعية على قسمهم مو نفس الاستصحاب. ما شنو المشكلة به أن نقيد ماذا؟ المانعية، ونقول المانعية ليست مطلقة وإنما المانع في صورة العلم، أما الشاك ليس مانعا في حقه، هذا لا محذور فيه. أن نقيد ماذا؟ دليل المانعية وليس تقييدا. فالاستصحاب هنا لا يجري. لاحظ كيف؟ إذن يدور الأمر بين أنه لا يحقق المطلوب هذا العلاج أو لا يجري الاستصحاب، لأن هذا ليس تقييدا للإصابة الحاضر الأثر الثاني وإنما تقييدا ماذا؟ للمانع. أيوه تقييد المانع، إيش المشكلة فيه؟ لاحظوا بالله إن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع، يعني شنو ثابتة في الواقع؟ يعني مانعية واقعية وتبطل الجميع هاي المانعية، ماكو عذر لها على تقدير عدم الاتيان بالرابعة أكيد، ولا لو جايب الرابعة ماكو مانعية، بس على تقدير عدم الاتيان بالرابعة إن هاي المانعية واقعية وتبطل الجميع، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار المؤدى كما صور منه صاحب الكفاية. قال احنا نجرب الاستصحاب بس نبعض. الشيخ قال أصل الاستصحاب ما يجري. لماذا؟ يقول لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانان بأن الركعة المفصولة، شوف هي كلمة مفصولة اجت ببرهان صاحب الكفاية لها ريحة اصلا ما ذكرها، بس هذا القرينة الخارجية اللي رفعت اليد عن الاثر الثاني قالت ما يصير متصل، اذا ايش فيها من الاثر الاول ان تأتي بركعة؟ ان تكون مفصولة. لاحظ فيكون يجيب لك كرك وتطلع بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب، تعبير آخر ليست هي مطلوبة شرعا. الركعة الرابعة ليست مصداقا للواجب يعني مو مطلوبة شرعا، نفس التعبير صدق. لماذا؟ لأن صلاته التي شك فيها، خلينا نشوف والله نشوف صلاته اللي سابقة، إن كانت أربع ركعات فلا أمر، شوف مو مطلوبة، فلا أمر يعني مو مطلوبة، فلا أمر بهذه الركعة، وإلا يعني وإن كانت أتى بثالثة بالواقع وهو سوى، قلوا لي سوى هو راح الشهد والسلم يا لا، وبعدين راح يجيب لنا رابعة التشهد والتسليم، هذا يبطل يوم ما يبطل مانعية مو مانع على المانعية الواقعية، وإلا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه. لماذا سيدنا بطلت؟ يقول لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعان على تقدير النقصان، فإنهما مانعان مطلقة للعالم والشاك. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم مو مانعية واقعية وإنما مانعية علمية ذكرية، ليست من آثار عدم الإتيان، ليست من آثار عدم الإتيان في حال الشك، بل هي من آثار ماذا؟ عدم الإتيان في حال العلم، يعني لمن يعلم أنه لم يأتي بالرابعة لا يأتي بالتشهد والتسليم. أما إذا شاك مو مانع هذا، فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تقييد لدليل المانعية، أوجب تغيرا في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي يعني المانعية، وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم علما إلى نقيضها، يعني ليست مانعة. وهذا تخصيص في دليل المانعية الواقعية، وليس تخصيصا كما يعتقد صاحب الكفاية في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية. ومنها ما ذكره المحقق النائني. المحقق النائني دائما بياناته ما بها تعقيدات، ما بها يعني قطعا عميقة، بس ما تشتمل على هذا التعقيد. المحقق النائني والله خلينا نشوف شنو هو، بس برهان المحقق النائني والاعتراض عليه
الصفحة الوراء.
لا لا ما ناخذ الاعتراض الثالث نترك. لاحظ المحقق النائني يقول هناك وظيفتان، وظيفة للعالم بأنه لم يأتي بالرابعة، ووظيفة أخرى تختلف للشاك بأنه لم يأتي بالرابعة. الآن لو أنت تعلم الآن أنك لم تأتي بالرابعة، ما هي الوظيفة؟ تأتي برابعة ماذا؟ متصلة، هاي واضحة جدا وظيفتك هذا. أما الشاك وظيفته ما هو؟ أن تكون الرابعة منفصلة، فالانفصال حكم موضوعه مركب من جزئين، الجزء الأول عدم الاتيان بالرابعة، والجزء الثاني الشك. أما الشك فهذا متحقق بالوجدان لأنه صاحبنا شاك، زرارة شاك حسب الفرض. والجزء الآخر عدم الاتيان بالرابعة متحقق بالاستصحاب لأنه الأصل عدم الاتيان بالرابعة، فضم الوجدان الشك إلى الأصل الاستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يتحقق موضوع الانفصال. خلاص شنو بعد؟ بعد هذا اللي اعترض قال أنت يا رابعة بالله تجيب لنا الاعتراض القديم، تأتي بها متصلة راح تخالف لنا ضرورة المذهب، تأتي بها منفصلة هذا لا توافق الاستصحاب. قال لا أأتي بها منفصلة وتوافق الاستصحاب. ليش؟ لأن أنا ما راح أستصحب عدم الاتيان بالرابعة منفصلة، وإنما فقط راح أستصحب جزء الموضوع عدم الاتيان بالرابعة فقط أنا، والانفصال هذا حكم مترتب، لا أستصحب عدم الاتيان بالرابعة منفصلة حتى تقول لي ماذا؟ هذا لا يحقق الاستصحاب، أنا فقط راح أستصحب عدم الاتيان بالرابعة. وبما أن الجزء الآخر الشك موجود فنحكم ماذا؟ بالانفصال. فالانفصال حكم مترتب على الاستصحاب، لا أننا نستصحب عدم الرابعة منفصلة حتى تقول هذا لا يحقق الاستصحاب. سيد الشهيد يقول أحسنت يا أيها النائن، كلش ممتاز هذا جوابه، يعني يقول كلش رائع من الناحية الثبوتية ممتاز جدا، لكن مع الأسف من الناحية الإثباتية خلاف ظاهر الرواية. كيف ذلك؟ نقول لو كانت الرواية تريد أن تثبت هذا المطلب، يعني هذا الحكم الذي شنو الحكم؟ إن الانفصال الرقعة المنفصلة حكم مترتب على جزئين، على موضوع مركب من جزئين. لو هو هاي مو هذا الغلط ولا شيخ النائني، نقول لكان على الإمام في مقام الجواب أن يركز ماذا؟ على هذا الحكم المستنبط من الاستصحاب بأن يقول تأتي برابعة لأنك شاك، تأتي برابعة منفصلة لأنك شاك. المفروض هكذا يقول، يعني المفروض يركز الإمام في جوابه على هو هذا الغرض الرئيسي، على هاي الوظيفة الرئيسية، لا إنه يعدل الإمام في جوابه ويركز على مطلب مو مهم ممكن الاستغناء عنه، وهو يقول ولا تنقض اليقين بالشك، يركز على أصل الاستصحاب. إحنا المهم أصل الاستصحاب والحكم المقتنص من الاستصحاب على رأي الشيخ النائيني، على تفسير الشيخ النائيني. الشيخ النائيني قال الحكم المستنبط من الاستصحاب هو هذا. خب الإمام كان المفروض يركز الأضواء على ها، لا إنه يعدل عن ما هو المهم ويركز على أصل الاستصحاب ويقول ولا تنقض اليقين بالشك، مع أنه هذا لا تنقض اليقين بالشك يقدر الإمام أصلا يحذفه ولا يذكره في البين وزراره يدبرها. قاعدة إن الشغل اليقين ماذا يستدعي؟ أنا ذمتي مشغولة بالصلاة الجزمة، وأشك فرغة الذمة إذا شكيت بالرابعة، شنو شو يصير الأمر؟ شلون أفرغ الذمة؟ لا تقول لي تجيبها متصلة، لا لا ما يحقق الغلط، جيبها منفصلة، لأن خاب باشر عقبة أنت جايب رابعة هاي بالهوى تروح. بس إذا تجيبها متصلة خايف جايب رابعة أنا بصير لك خامسة، شو لك بها؟ فقاعدة الشغل اليقيني يقول تحقق الغرض، يعني الإمام ذكر شيء هو ليس مهمة، ممكن قاعدة الشغل اليقيني تحقق الغرض، والشيء المهم الذي نحن نريده لم يذكره الإمام. زين، فإذا كل الأجوبة عن هذا الاعتراض الثاني باطلة. سي شهيد يقول اعطوني مجال أنا أجاوبكم، يقول جواب كلش بسيط، بس خلنا نقرأ مات الشيخ النائيني شوف شنو. ومنها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من افتراض أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك، وظيفة العالم موضوع واقعا لوجوب الركعة ماذا؟ موصولة، هاي واضحة لأن عالم بعد. خلينا نشوف والله الشاك، وعدم الإتيان بالرابعة مع الشاك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا، الركعة المفصولة وجدانا، وهو الشك، لأنه الموضوع مركب من جزئين الشك وعدم الإتيان بالرابعة، الشك خب بالوجدان لأنه شاك، وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان بالرابعة فيحرز بالاستصحاب، وعليه فالاستصحاب يجري، دير بالك هنا، يجري لإثبات الركعة المنفصلة لإثبات عدم الإتيان بالرابعة. لا يثبت عدم الإتيان، هذا الانفصال حكم ترتب عليه أبد أبد، الاستصحاب راح يحقق فقط هذا الجزء اني لما انتي بالرابعة، والجزء الاخر الشك ما يحتاج له، راح يتحقق الحكم وهو الانفصال. لم استصحب عدم الاتيان بالرابعة حتى تقول لي هاي مو من اثار الاستصحاب، هاي العبارة الشيخ النائيني يريد يقول. فبعد لا تشكل علينا بالشق الثاني، ماذا تريد ان تستصحب؟ عدم الاتيان بالرابعة منفصلة هاي ما يحقق الاستصحاب. يقول لا، انا فالاستصحاب يقول يجري لاثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا عن النحو المذكور. يعني أنت لم تستصحب عدم الإتيان بالرابعة مفصولة، وإنما استصحبت عدم الإتيان بالرابعة فقط، ضمتها إلى الشك، راح نحكم بالانفصال. فالانفصال حكم مترتب على الاستصحاب وليس هو الاستصحاب نفسه، هاي كن انتبه لها. وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولان، يقول صحيح من الناحية معقولان، من الناحية الثبوتية كل الجيد، هاي بشهادة ما الشيخ رحيم، غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر. لماذا؟ لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي، you شنو حكم واقعي؟ ليش ما قال مو حكم ظاهري؟ لأن الإمام يريد يعطينا حكم هذا واقع، مو يريد يعالج حالة قضية معينة، إنه يريد يحكم وظيفة العالم غير وظيفة الجاهل، بس هو حكم واقعي هذا بوجوب الركعة المفصولة على من؟ على الموضوع المركب من عدم الإتيان زائد الشك. هذا الحكم اللي احنا نريده والشيخ النائيني قال الرواية قاعد تركز عليه، هذا بحاجة الى البيان، يعني يكون الامام يبينه في الجواب، مع ان الامام اقتصر على بيانه فقط، قال لا تنقض اليقين بالشك، وهذا مو المهم عندنا تبين. على الرغم من ان ذلك الحكم الواقعي المستنبط، حكم الواقع جنوة، وهو ان الانفصال وظيفة الشاك هو المهم، إذ مع ثبوته وهو المهم هو هذا. زين خوب جيد، إذ مع ثبوته لابد من الإتيان بركعة مفصولة حينئذ، سواء جرى الاستصحاب عدم الإتيان أو لا. ليش؟ يقول لأنه ممكن نعوض عن هذا الحكم بغير قاعدة الاستصحاب اللي الإمام ذكرها، هيك عثرة كل شيء ما بقى. كل فائدة ما بيها، شنو فائدة تذكر؟ خوب ممكن نعوض عنها بقاعدة الشغل اليقيني، هم تجيب لك ركعة مفصولة. فأنت لا تريد هذا الحكم غير تطفة شيء يدل عليه، مع أن الإمام ذكر فالشيء لا يدل عليه، بإمكانه الاستغناء عنه بقاعدة الشغل اليقيني أصلا بدون أن يذكرها الإمام في جوابه. إذن الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك من جهة ليس هو المراد على حسب الشيخ النائيني، ومن جهة أخرى ذكرها أكره في الطريق عثرة، بعد بإمكان تزيلها وتخلي قاعدة الشغل اليقيني ويمشي الأمر وياه، لأن الركعة المفصولة هي محتوى قاعدة الشغل اليقيني، لأن المتصلة ما تفيدك، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحراز الرابعة. كيف نحرزها؟ لا تقول لي متصلة، لازم تحرزها منفصلة، لأن المتصلة خاف تطلع لك رابعة وصير خامسة. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف، اللي شنو نكتة الموقف؟ أنه الانفصال وظيفة الشاك إلى ما يستغنى عنه فوقها، ما يستغنى عنه، مو فقط أنه ميم الحكي، ليس عرفياً، إذن هاي خلاف الظاهر. ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه. سيد الشهيد يقول هذا الاعتراض الثاني، ما عندنا شيء كم سطر، هذا الاعتراض الثاني قرينة، يعني بعد أن عجزنا عن تصحيح الاستصحاب، لأنه كل المحاولات لا تستطيع أن تثبت الاستصحاب، فالاعتراض الثاني يجعلنا أن نجعله قرينة على أن الرواية ناظرة إلى قاعدة الشغل اليقيني وليست إلى قاعدة الاستصحاب. يقول هذا ها، فإن قلته شوية، طب سيدنا أنت بالاعتراض الأول ماذا قلته؟ قلت حمل القاعدة على الشغل اليقيني خلاف الظاهر من جهتين، لأنه قاعدة الشغل اليقيني يكون تحصل اليقين، بينما الإصحاب موجود اليقين، والعمل بالشك نقض لحكم العقل. شون رجع لهنا يقول صحيح، هذه خلاف الظاهر صحيح، ولكن على أي حال أشوى من الاستصحاب. على أي حال هذه القاعدة، يعني وبعبارة ثانية قد سيشير يقصدها، يدور الأمر بين ماذا؟ قاعدتين، قاعدة الشغل اليقيني خلاف الظاهر، سيشير عبر عنها في الاعتراض الأول، وقاعدة الاستصحاب أيضا خلاف الظاهر، ما يمكن تتميمها بالرواية، فلا يستفاد لا هذا ولا هذا. وإلا أو إذا تريد قاعدة الشغل اليقيني أولى، صحيح على خلاف الظاهر، بس أخف محذور من إيه؟ من قاعدة الاستصحاب. زين يقول ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول وإن كان خلاف الظاهر في نفسه، ولكن جت القرينة بعشسها وساعدتها، أو تقول لا هذا ولا هذا. زين يقول على هذا التفسير اللي ذكرنا على قاعدة الشغل اليقيني راح نحل اللغز اللي أساسا هو أثير على الرواية، وهو التعقب بالجملات هاي المتعاقبة لا تدخل اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، لأن قلنا هاي القضية غريبة تحتاج إلى تفسير. يقول بقاعدة الشغل اليقيني يمكن نفسر القضية. إحنا قلنا قبل قليل قاعدة الشغل اليقيني إذا تريد تعالج بها الصلاة أن تأتي مفصولة أو متصلة؟ لا لا مفصولة، لا لا بد مفصولة، لأن حتى باكر عقب دام صلي رابعة هاي زيادة. أما إذا جبتها متصلة واحتمال أنت مصلي رابعة يصير خمسة. فقاعدة الشغل اليقيني راح تحل لنا هذا اللغز، لا تنقض اليقين بالشك. هذا اللغز مو بهاي العبارة هنا، ولا يدخل الشك في اليقين. الشك في الرابعة لا تدخله، وين في اليقين بالثالثة فصلة. لاحظ. وبعد ولا يخلط أحدهما بالآخر، أفصل. ولكن ينقض الشك باليقين ولا يعتد بالشك. المهم الإمام ركز على قاعدة الشغل اليقيني، ومن طرف خفي ومن طرف خفي ضرب العامة. العامة شنو اعتمر ركعة متصلة، من طرف خفي قال لا ينفصل، لا تخلط، لا تدخل، لا تجي، بس ما ركز من طرف خفي. بالأثناء أنه بيّن على أنه لابد هذه تكون الركعة تكون منفصلة لا أن تكون متصلة. يقول وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي على ذلك، يعني على قاعدة الشغل اليقين، النهي عن خلط اليقين بالشك وعن إدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة، لأن العامة شنعتهم متصلة. زين، هذا لا حد يقول لي أنه تسشي مو قال أنها ما يناسب الحمل على التقية مو لا
لا
سيشي ما قال راح منها على التقية، قال أصل الرواية ناظرة للشغل اليقين أبد نهائي. لكن الإمام في الأثناء ومن طرف خفي لا يخلط لا كذا، وكلها عبارات مجملة ما بها أي وضوح، يعني مو كل المطلب ناظر للتقية، وإنما المطلب ناظر لقاعدة الشغل اليقين. وبالأثناء الإمام عالج مسألة التقية، قال على بشرط أن لا تأتي بها متصلة ولا تخلط ولا يدخل أحدهما بالآخر. هذا الاعتراض الثاني، إن شاء الله غدا الاعتراض الثالث، والحمد لله رب العالمين. هذا اللي ذكر سيد الشيخ